بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله في النظرة الواسعة لقضايانا من خلال 180 درجة. الفن أصبح قضية شائكة في المناقشات الفقهية اليوم، فلماذا يشتد الخلاف في هذا الموضوع بالذات؟ لماذا قضايا مثل السينما والمسرح، حضور الملائكة أو نفورها من وجود صورة لطائر أو لطفل أو أي شيء من ذوات الأرواح، لماذا تدور هذه النقاشات الفقهية اليوم ولا تنتهي؟ لماذا عندما يصدر حكم يجيز آلة فنية أو يحرم أو يحل مسلسلا ثارت الضجة الكبيرة في الأوساط على الرغم من ذكر المعايير والضوابط؟ هل أصبح الجيل الجديد متجاوزا لكل هذه الخلافات الفقهية وأصبح يتفاعل وينتج بالصوت والصورة ما يعبر عنه وعن واقعه لأنه رأى تأثير الإعلام وتأثير الفنون في حياة الناس بالأرقام؟ كل هذا سيكون محور حديثنا بحول الله عز وجل في هذه الحلقة التي عنوانها الفن والحياة. قبل أن ندخل في نقاشاتها نذهب لهذا التقرير ثم نعود.
يخطط الإنسان في حياته لمشاريع مختلفة، لكن واحدا من أهم هذه المشروعات الالتفات لجوانب الإحساس فيه، وأهمها الإحساس الجمالي. الفن تعبير عن حاجة فطرية، وأصله المحرك هيام بالجمال، والكتل الجمالية البديعة سلسلة ذهبية تمر على قصر الحمراء وغرناطة وتنصت للأهازيج الأندلسية، وتتمتع بلوحات من الجمال الفني والذوقي من صنعاء إلى دمشق والقاهرة والقيروان وإسطنبول، كأن كل واحدة منها لوحة فنية. فهل يا ترى غاب فقه الفنون الجميلة دراسة لأجيال المسلمين الذين يسمعون عن حضارة جمالية مضت في التاريخ؟
مشاهدينا حياكم الله في حلقتكم الفن والحياة من برنامجكم 180 درجة. كالمعتاد نرحب بضيف برنامجنا الدائم الدكتور علي بن حمزة العمري، رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة ومنظمة فور شباب العالمية. حياك الله دكتور علي.
أهلا
وسهلا ومرحبا بك دكتور علي. وأنت من المعروفين بالاهتمام بقضايا الفن وتأصيلها وتقعيدها. البعض يتساءل لماذا بالذات عندما نأتي لقضية الفنون يكثر الجدال والخلاف الفقهي ويصنف الناس هذا متشدد وهذا متساهل بناء على حكمه وعلى رأيه في قضايا فقهية أحيانا فرعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الفن لون من ألوان النشاط الإنساني، ليس مجرد هو حكم، يعني نجعل الحديث عنه في دائرة الحكم الفقهي، نتحدث عنه في باب النشاط الحياة. نعم. مثل أي نشاط من نشاطات الرياضة والطعام والشراب وغيره، ومن الحياة موجود. ولتخليد عبارته ذكره القرآن الكريم، هذه العبارة عبارة الفن، يقول الله سبحانه وتعالى ذواتا أفنان. والتفسيران هنا أما ذواتا أغصان فنن أو من الفنون كما يقول جماعة من المفسرين. والفنون هنا المقصود بها ذواتا ألوان وأشكال وبهجة،
وكذلك الفن متنوع،
وكذلك اليوم. الفن هو بتلونه وتنوعه. فإذا أنت تتكلم عن شيء في حياة الناس تحب الأشكال وتحب الألوان وتحب الزخارف. هنا يعني أتذكر كتاب اسمه أحكام اللون في الفقه الإسلامي والمسائل المعاصرة المتعلقة به للدكتور وليد قاري، كتاب يعني يمكن قرابة 600 صفحة ونيف، يتكلم عن أحكام اللون
فقط في الألوان.
والألوان رسالة الدكتوراه أو ماجستير، ودعمها صندوق الخيري لمؤسسة الشيخ سليمان الراجح الخيرية. إذا تتكلم عن ألوان وأثرها في حياة الإنسان وفي العبادات وفي تصورات الإنسان، إذا الفن يتعلق بالإنسان، يتعلق بحياته، لون من ألوان النشاط.
طيب نرجع للقضية، هو نوع أو شيء مهم في حياة الإنسان اليوم، لكن ليش الخلاف طويل في هذه القضية؟ يعني مو مثل غيرها من الخلافات الفقهية وما أكثر القضايا الفقهية؟
هو تحول من جانب نشاط مثل الأنشطة نقول، وليس الحكم. الأحكام واضحة،
يعني نتكلم عن الأحكام،
لكن أحيانا تجرها أنت إلى أفكار. يعني مثلا أنت تتكلم عن الديمقراطية، تتكلم عن أشياء في الحياة، ممكن فيها أشياء محرمة فيها بالسياسة الشرعية. طيب. كيفية الاختيار وطريقته أو الضغط على ناس أو كذا، في أحكام معينة، لكن في العموم هو رأي أو هو حياة للناس. تتحول أحيانا المشكلة إلى أفكار. يعني لما جاء نقول لك والله نحن إنسان يهتم مثلا بالفنون أو يرعاها أو يرسم أو يتخيل أو كذا، يقول لك والله هذا إنسان يعني ليس فاضي. مهتم أو فارغ يعني أو شيء، تحويل المسألة إلى أفكار، تحويل المسألة إلى إيديولوجيات معينة تخرجها عن إطار الحياة. لكن لما نتكلم عن جانب الأحكام سنحدد، نقول هذا قال أبو حنيفة، هذا قال مالك، هذا فسر الحافظ بن حجر، هذا فسرها مثلا الإمام النووي، هنا دخلنا في الأحكام. طيب. المشكلة عندما تخرجها من دائرة الأحكام ضمن منهجيات الحكم إلى دائرة أفكار، هذه الأفكار تقول هذا إنسان متساهل، هذا إنسان للأسف اهتمامه بالفنون يعني أنه ليس إنسانا شرعيا أو إنسانا
يعني أخرجوها من كونها أحكام فقهية إلى أنه أفكار عامة ويحكم فيها على الناس.
ترى والعكس صحيح، يعني حتى الذي يقولون عنه لا يهتم بالفنون أو لا يسمع الفنون أو لا يحب
صار يصنف اتجاه آخر،
إنه والله إنسان لا يفهم الحياة، لا يفهم الجماليات الحياة، لا يفهم كذا وكذا.
طيب.
نعم في الشريعة الأشياء المتفق عليها هو لا يفهمها إذا كان ابتعد عنها، أما المسائل والنقاط الخلافية فكل من أخذ برأيه فهو حر.
هل السبب في جدلية النقاشات الفقهية وحدتها هو واقع الفن اليوم؟ يعني الواقع أكثر غير جيد عند البعض.
نعم.
فلذلك كثور أصبح عند
هو سبب رئيسي، يعني سبب المتشدد الذي ربما لا يعرف الأدلة ولم يناقشها ولم يستحضرها ولم يعرف خلافيات الحقيقية، وأيضا سبب الواقع، يعني هناك سبب أنه إنسان يتشدد لأنه ما يعرف الأدلة، وفي المقابل إنسان يتشدد لما يرى من الواقع
وأنه الغالبية
الشيء الكثيف حقيقة الذي يشغل الناس، حتى كما يقولون يعني اكذب 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 حتى يصدقك الناس، ففرض 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 هذا الرأي حتى يتقبله الناس ويخالفون حتى مشاعرهم وأحاسيسهم وعقائدهم.
طيب أنت عندك كتاب الفن المعاصر، صوره وآثاره فلسفته وأحكامه، يعني حاولت فيه تذكر كثير من القضايا، لكن من ضمن القضايا يتساءل البعض، هل الفن له تلك القيمة في الإسلام؟ في مقاصد؟ في أهمية للفن في الإسلام؟ وضع له ضوابط معينة؟
كنا قبل شهر ونصف من الآن تقريبا في جامعة أكسفورد في بريطانيا نتكلم في مؤتمر، أو هو في الحقيقة ندوة جمع لها مجموعة من المتخصصين، منهم في الفقه ومنهم في الفنون ومنهم بروفيسور حقيقة، عدد منهم في السويد ومن بريطانيا ومن دول مختلفة ومن لا. الأزهر الشريف وغيره، كنا نتكلم عن موضوع الفنون وعلاقتها بالقيم والأخلاق، فطرحنا مسألة الأهداف والمقاصد، فكنا نتكلم عن مقصد الابتكار، من مقاصد الفنون مقصد الابتكار، وهذا
من الواحد يبتكر أشياء جديدة،
يبتكر من مقاصده الإتقان، لأن حقيقة الإنسان متفنن يتقن في الأشياء ويتفنن فيها، من مقاصده مراعاة حياة الناس، شريعة جاءت لتواكب حياة الناس،
يعني الفن يعبر عنها، يعني
يعبر عنها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى الصحابة يضربون بالدفوف عندما يقبل، كان يجلس أحيانا وينشدون ويغنون وتضرب الدفوف من الجواري كما في رواية الإمام أحمد، ويدخل أبو بكر والدفوف تضرب وعثمان وعلي، ثم يدخل عمر فتأتي الجارية فضاء وتحتها تأتي في منى. أنا الذي أستطيع أن أقوله أن الفنون جاءت بعفويتها لأنها نشاط إنساني، ما جاءت أحكام تشعرك بأن هذا ابدأوا بجوازها أو ابدأوا بفعلها، هي هكذا وجدت.
نعم.
يعني يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة سلام. فنجد الناس كانت تستقبله بالدفوف، تأتي في منى
هذه حياتهم
فيقول أبو بكر يعني أمزمور الشيطان في بيت الرسول، يقول لا دعم فإن في ديننا فسحة لتعلم يهود أنا في حياة مارسوها الناس، امرأة تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام إني نذرت أن أضرب الدفف فوق رأسك وأغني وفي من نذرك.
طيب.
كأن هذه هي الحياة فكان يمارس، هذا هو الجانب والشق الأساسي، إذا عندنا ابتكار وعندنا جوانب إتقان وعندنا جانب
معاشة للواقع،
عندنا أيضا في الفنون حل بعض المشكلات التي ينبغي التركيز عليها، لأنه لا يستطيع الإنسان بالموعظة العادية، وهذه حتى قالها العلماء المعاصرين، يعني أنت في القرآن نفسه مارس هذا، عندما تأتي إلى قصة الملكين إذ تسوروا المحراب، إذا دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، وبعدين يجي يشرح أن هذا أخي له 99 نعجة
ولي
نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب،
يعني من الملائكة مثلوا الحكاية،
مثلوا الحكاية في نص القرآن، من هذه الملائكة التي يبغي بعضها على بعض؟ لا يمكن. كيف الملائكة تقول لي 99 نعجة ليس لها نعاج، هي عبارة عن قصة مشهد طيب. تمثيلي لإيضاح الصورة، إذن أنت تعالج واقع، تعالج حياة الناس، وكما يقول يعني بعض الفلاسفة أن الفن يستطيع أن يعالج الواقع إذا نحن تسببنا في بعض الأزمات الداخلية. إيش التنفس؟ التنفس هو هذا.
طيب.
التنفس هو التمثيل.
بما أنه ضرورة وأهمية ولو مقاصد، خلنا ندخل بعض التفاصيل الفقهية، يمكن الأحكام الفقهية هي اللي يعني يثور فيها الجدل، إحنا ما حنقدر خلال هذا البرنامج نعرض كل الآراء الفقهية، لكن بنحاول نأخذ نظرة إجمالية ونجيب الرأيين ونشوف الاختلاف والوفاق فيما بينهم. لو أردنا أن نقسم الفنون حنأخذها ثلاثة أقسام، فيما يتعلق بالصوت أو الصورة أو الأداء، نأخذها واحدة واحدة. نبدأ بالصوت. الصوت عندنا فيه يعني أقسام، فيما يتعلق بالدف أو الإيقاع أو الموسيقى، أيضا بنأخذها واحدة واحدة. خلينا نبدأ بالصوت، في ضوابط وضعها الإسلام للتعامل مع الصوت الجميل، مع الغناء بشكل عام قبل ما ندخل في التفاصيل؟
الإسلام مشجع الإنسان على أداء الصوت الجميل، وهو إنسان إذا بدأ يتكلم بالكلام الحسن الرائع فهو يتصدق في الحقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول والكلمة الطيبة صدقة، هي كلمة طيبة صدقة، كلمة طيبة قلتها شعرا، الكلمة الطيبة قلتها نثرا، الكلمة الطيبة
ملحنة
لحنتها وغنيت بها للناس، في الأخير هي كلمة طيبة فهي صدقة. يعني الإنسان الذي يحترف مهنة الغناء أو يحترف مهنة الموسيقى، هناك من كان هذا دوره، يغني للناس ويبسط الناس ويفرح الناس، خاصة اليوم في اللغة
المعاصرة نظرة يعني احتقار لدوره،
له ذلك لطالما أنه بضوابطه الأخلاقية وضوابطه الشرعية. طيب. فالإنسان يغني وكذلك بعض النسوة تكون ممتهنات هذا الأمر ومعروفات به ومشتهرات به، كما قال عليه الصلاة والسلام هلا بعثتم معها من يغني وكانت تغنياني بغناء بعاث، معروفات فلانة وفلانة كانت تغني في الحفلات وكذا. الصحابة رضي الله عنه أنجش معروف جدا أنه صاحب الصوت الجميل، استخدم في الغناء الجميل، أنجش ليس هو مؤذنا، لكن عندما نأتي إلى مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم نأتي نقول والله هذا أندى منك صوتا، بلال في مقابل عبد الله بن أم مكتوم، هنا هذا الصوت أجمل فنحن نختاره للعبادة. ممكن واحد يقول يا أخي هذه عبادة كما هي، لماذا نختار الأجمل؟ لا، نقدم الأجمل في الصوت
حتى تخرج بأفضل صورة.
وحدده النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية الصحيح، في رواية مسلم أنجش رفقا بالقوارير أنجش، ولم يمنعه، ما قال له أنت يعني لا تتكلم ولا تغني الناس، الهودج كاد أن يسقط وأذن له. في مصنفة من أبي شيبة، والصحابة كانوا يذهبون إلى الحج،
طيب،
فبعضهم بدأ كان يغني في الطريق يلحن، فبعضهم زعل غضب فذهب إلى عمر بن الخطاب يقولون يعني أوقف هذا يغني، نحن رايحين الحج يعني الحج نقول لبيك اللهم، فقال ماذا تفعل؟ قال أقصر الطريق يا أمير المؤمنين، النفس هكذا يعني طلبت. فقال إيه كان هذا فلا بأس، إذا كان هذا هدفك وغايتك. عمر سمع واحد بعد ما خرج من المسجد يقول قاعد يغني، فكان واحد يقول يا أخي إيش هذا، واحد قاعد يسمع تو يسبح الله ويذكر الله في المسجد يروح يغني وهو خارج، فنادوه فسمع منه عمر الخطاب وقال فؤاد كلما قلبته في مدى الهجران يبغي تعبي لا أراه الدهر إلا لاهيا في تماديه فقد برح بي. لما انطرب عمر الخطاب وسمع هذه القصة فقال إذا كان هذا غناؤك فافعل.
الله،
فإذا الإنسان يتجاوب مع الغناء وينطرب له.
طيب، أنت قلت أنه إذا كان متوافق مع الضوابط والحدود اللي وضعها، لو نقدر، هل في ضوابط لأداء الصوت؟
لا، الصوت هو أن يتكلم الإنسان بكلام حسن، هذا
طيب
هو
هذا الأول.
حتى جاء في أثر عائشة شعره حسنه حسن وقبيحه قبيح،
هذا الضابط الأول.
أي نعم، قضية طيب الكلام ما يصاحبه أيضا
الآلات،
وهذا وهو فسر به ما يصاحبه قبل الآلات.
طيب،
والذي جاءت فيه رواية الإمام البخاري عليه رحمة الله، استحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، جماعة من المفسرين عليه رحمة الله ربطوا هذا بما يكون ناس اختلاط رجال بالنساء مع بعضهم ورقص النساء وأفعال وكلمات بذيئة وإشغال عن طاعة الله وسهر وزيادة ومبالغات أو كلمات لا تليق، كل هذه الأشياء أصبحت موجودة. طيب، الجانب الثالث نحن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن الآلات، وهذه الآلات هي مسألة الخلاف الذي تكلم به الأئمة عليهم رحمة الله. فنحن عندنا نعرف الدف من المعازف، يعني المعازف بإطلاق ليست كلها محرمة. لماذا؟ نحن قلنا الدف معازف، إذن المنع لم يأتي لأنها معازف، إذا جاء المنع لأشياء معينة بتأثيراتها أو صنف معين من المعازف ربما للزيادة اللهو منه، ولكن من ناحية العلمية والواقعية ربما تغني الآن أنت بالدف المأذون به شرعا، وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام وسمعه الصحابة كما في الرواية الناذرة، وكان الصحابة حوله أو في الدفوف ومن ترتج كما في رواية
الدفوف. ممكن الخلاف فيها سهل، لكن فيما يتعلق بالمعازف
أنا لا أتكلم عن خلافها بقدر ما أتكلم أنها هي من المعازف، أنا مما يضرب، لأنه الآلات ثلاثة، إما طرقية وإما نفخية وإما وترية، فأنت كونك تتكلم عن الثلاثة أصناف هي كلها من المعازف، فإذا الإسلام لم يمنع أن الإنسان يسمع يتجمل في السماء. هناك خلاف،
إيش اللي منعه؟
جمهور الفقهاء عليهم رحمة الله في ذات المنع هذا ربما يكون شغلا، وهذا فهمه الإمام مالك منذ القرن الثالث، نحن نتكلم يعني قرون متقدمة، لما يقول الإمام مالك عليه رحمة الله في العود قال إن كان قليلا ومشتهرا فلا أرى به بأس،
حط هذه الشرطين اثنين.
هذا في كتابي الآداب والمكارم لرسالة أبي زيد القيرواني، إن كان قليلا ومشتهرا. كلمة قليلا لماذا؟
يعني هل نقدر نقول في واقعنا اليوم هذا موجود مشتهرا؟
أنا أتكلم عن ضابط الإنسان، تعامل الإنسان
فيما هو بذاته.
أما للأسف بعض المؤسسات وبعض الجهات ربما تكون هدفها المادة والشغل وحتى في لباسهم وفي طرائقهم، وهذا والعياذ بالله. طيب، وجمهور الفقهاء الذين منعوا لما يؤثر هذا على القلب، وهذا كلام أبو حامد الغزالي رحمة الله عندما ذكر العوارض الخمسة، قال ولا يسمعه رجل عامي، أي المعازف، إلى رجل غلب حب الله على قلبه. انظر إلى هذا الضابط العظيم، إمام كبير جدا، لا يسمعه رجل عامي إلا رجل غلب حب الله على قلبه.
فالجمهور الذين أخذوا بهذا الرأي الحمد لله هم في سعادة ترى بالمناسبة وفي طمأنينة وفي رضا ولا يسمعون هذه المعز وهم في غنى حتى لا يقال والله تشددتم وأنتم لا تفهمون الحياة وجمالياتها
هذه الجماليات
لا لا هم إلى الجمال أقرب. والصنف الثاني إذا أخذ القليل والمشتهر وبضوابطه وأخلاقياته فهو من ضمن ما قاله الأئمة وفهمهم للأحاديث رضي الله عنهم وأرضاهم.
طيب ننتقل للصورة، عندنا يمكن قضيتين رئيسيتين ما يتعلق بالرسم والنحت أو المجسمات.
بالنسبة لهذا الجانب إما أن يكون رسما وإما أن يكون نحتا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله المصورين، حديث خطير في اللعن في مقابل جانب التصوير. التصوير هنا المقصود به النحت أو الرسم لذوات الروح كاملة كما قال جمهور الفقهاء عليهم رحمة الله. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله نظر إلى المسألة فقال إن كان هذا الرسم ولو كان جزءا فنص الحديث على الإذن به.
طيب إنسان يرسم في ثوب يرسم
جزء
في
من صورة انتهينا إيه؟ يعني كما قال عليه الصلاة والسلام إلا رقما في ثوب، يعني إلا جزء من صورة. إنسان رسم في الثوب جزء من صورة، إنسان وجهه أو جزء منه هذا بنص النبي عليه الصلاة والسلام إذنا خاصا. طيب رسمة عامة في
صورة كاملة،
صورة كاملة أو زي ما تقول يضعونها في البيوت أو تعلق أو على سجادة أو كذا، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وكذلك النووي في شرح على صحيح مسلم قال حتى الصورة الكاملة تجوز على اعتبار أنها لا يضاهي بها من رسمها خلق الله. إذن هو
يعني
وضع ضابطة.
السبب إذا كانت تضاهي خلق الله نقول لا.
إيه نعم، إذا كانت تضاهي خلق الله فحينئذ لا، إنسان يريد يقول والله أنا أقدر وأنا أستطيع أكثر من خلق الله. ولو لاحظنا أيضا أن أئمة السلف عليه رحمة الله رووا لنا بأسانيد صحيحة، يعني ما رواه الآن الحافظ ابن كثير في تفسيره بسند حسن أن عمر الخطاب أعطى لأبي موسى الأشعري الفص الذي كان لنبي الله دانيال وفيه فص وفيه أسدان
مجسمة
منحوتة كاملة جسم كامل. المطالب العالية الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تكلم عن حذيفة بن اليمان كان طائر فيه كركيان طائران وبينهما الحمد لله، هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. نعم. في شرح معاني الآثار الإمام الطحاوي عمران بن حسين كان رجلا متقلدا بسيف، رجل
طيب
كامل.
إذن ورد استخدام الصحابة لبعض هذه المجسمات.
إذن النحت الصورة ممكن أن تكون كاملة توضع في البيت أو توضع كذا إذا لم يقصد بين الإنسان
وأعطينا الضابط،
يعني ما في تعظيم. واحد يحط صورة هدفها التعظيم أو الانبهار أو البكاء نقول هذا حرام، هذا الذي فسره الأئمة رحمة الله أو الذين قالوا من بعض السلف ككبار الأئمة أن هذا يجوز. إذا الصورة الكاملة أو النحت الكامل إذا كان مرادا به مضاهاة خلق الله حرام، التعظيم كان مقصوده حرام، الإشغال عن الطاعة حرام. كما في رواية مسلم لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وكان هناك صورة طائر قال عليه الصلاة والسلام حوليه عني، في رواية سنن النسائي أخريه عني. طيب. فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا، فوضع في بسط الأرض على اعتبار أنه لا يشغل. إذن هذه هي الضوابط،
هذه ثلاث الضوابط.
أي طيب. رسومات كاملة أو غير كاملة أو حتى منحوتة إن كانت لا تشغل عن طاعة الله، إن كانت هذه لا يكون فيها التعظيم فيشغل عن أمر خير، لا هذا صورة للتذكر، صورة لي يعني أن يرى
سواء علقت سواء وضعت في أي مكان
أو علقت أو وضعت. طيب. وغير ذلك أن لا تكون مشغلة، لأنه هذا الذي حصل للأسف في بلاد الغرب اليوم، والنحت والمجسمات الكبيرة كان هدفها التعظيم وكانت هدفها إشغال الناس بهذه الفنون حتى خرجوا للأسف عن الطاعة. طيب. هنا نقول جاءت الشريعة الإسلامية لتسد هذا الباب، وكلما كان الإنسان متوازنا وعاقلا وحصيفا كلما كان إلى الخير أقرب.
طيب. نجي للأداء فيما يتعلق بالتمثيل والمسلسلات، أيضا هل فيها ضوابط شرعية بشكل عام نجملها؟
التمثيل كما ذكرنا الآن قصة الملائكة مع داود عليه الصلاة والسلام. نعم. فكان هو عبارة عن مشهد تمثيلي، هذا المشهد ليس فيه كلام باطل، هذا المشهد التمثيلي ليس فيه اختلاط الرجال بالنساء وتقارب الأنفاس والملامسات وإخراج المرأة عن دورها، هذا أمر واضح وعاقل حتى المرأة الحصيفة تفهم ذلك. نعم. ومن قرأ في سير الفنانات التي يعني الحمد لله خرجنا على طار يذكرنا المشكلات التي حدثت. إذا نحن نتكلم عن
طيب
مفهوم
نلوم كذا الثلاثة كلها، نلوم الفن في خاتمة كذا، نريد أن نضع ضوابط للأداء الفني في الإسلام نختم بها الحلقة.
نقول هناك أشياء متفق عليها لا يمكن تجاوزها في شريعة الإسلام في جانب الفن، هذه أمور واضحة ومتفقة عند العلماء. هناك أمور هي فيها سعة، هي من لون النشاط الإنسان يجب أن يشارك فيه الإنسان وأن يستمتع به، جزء منه الاستمتاع حقيقة. وهناك أمر آخر ثالث وهو حالة التوازن، الشريعة دائما تبحث عن التوازن في حياة الإنسان، فإن طغى الأمر منعته الشريعة، وإن كان متوازنا فالشريعة لا تمنعك من هذا، وحينئذ تكون الحياة والفنون متوازنة مع بعضها بعض وتحقق غاية التوازن والاستمتاع في الدنيا.
ونحن غايتنا أن نستمتع بحديثك، لكن وقت الحلقة على سبيل انتهى. كل الشكر والتقدير لك دكتور علي.
ولكم.
وأنتم مشاهدين الكرام كل الشكر والتقدير لكم على المتابعة. يقول علي عزت بيكوفيتش رحمة الله عليه: العلم دقيق أما الفن فصادق. دائما ما نقول في هذا البرنامج مع أي الطرفين كنت تبقى النظرة الواسعة لكل الزوايا من خلال 180 درجة لعلها تعني الكثير. ختاما لعل دعوة صائم قبل الغروب تصنع الفرق. في أمان الله. Doo-doo.